أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية: إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين، قلت ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف، بعدما بين أن قوام الاستصحاب باليقين السابق والشك اللاحق ونتيجة اعتبار هذين الأمرين هو اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة، فذكر أن الاتحاد إما أن يكون بحسب العقل أو بحسب لسان الدليل أو بحسب العرف، فذكر أن الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحقق اليقين السابق والشك اللاحق، والدليل على اعتبار هذين الأمرين ونتيجتهما اعتبار وحدة القضية بنظر العور، وحدة القضيتين بنظر العور، هو وجود المقتضي يعني العموم وعدم المانع الذي هو ليس إلا المخالفة القطعية، وعدم دخالة شيء مخالف للاستصحاب. ثم يرد إشكال ويجيب عنه صاحب الكفاية بأنه كيف يعتبر هذا المعنى مع أن الملازمة بين الحكمين، الحكم السابق والحكم اللاحق، ثابتة بلا شك. إذا كانت هناك الملازمة موجودة بين الحكمين، بعد لا حاجة إلى اعتبار شيء زائد على اليقين السابق والشك اللاحق، وهو وحدة القضيتين. صاحب الكفاية يقول: صحيح أكو ملازمة بين الحكمين، لكن بعد طرو شيء اللي هو من الحالات على الموضوع، فلا بد أن يحصل تغيير بينهما. هذا التغيير إما بحسب الواقع أم بحسب الظاهر والإثبات. بحسب الواقع بلحاظ تغيير ما، مهما كان التغيير لا بد أن يختلف الحكمان. أما لما لم يكن تغيير بحسب الظاهر ومقام الإثبات، فالشارع يتعبدنا بأن نعتبر المتيقن السابق هو موجود الآن. إذن هذا التعبد في مقام الإثبات، لا في مقام الثبوت والواقع يعني. وأما بحسب الواقع بلا شك إذا اختلف الموضوعان، ولو صار الخمر خلا أو كان الخمر أصفر فصار أحمرا، لابد أكو فد نوع من الأمور اللي تؤدي إلى اختلاف حكم الشرع أيضا. لكن مع ذلك إذا كان الشارع حكمه واحد ولو تعبدا، نقول في مقام الإثبات ما نعتني بهذا التغيير. إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين، كيف تغض النظر عن هذا تغيير، كيف هذا يعني كيف نغض النظر عن التغيير مع أنه بين الحكمين أكو ملازمة؟ إذا كانت ملازمة فبين الموضوعين أيضا ملازمة موجودة. قلت ذلك الملازمة بين الحكمين لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت والعواقع. فعدم استقلال العاقل إلا في حال غير ملازم لحكم الشرع في تلك الحال، يعني إذا العاقل لا يستقل في حالة خاصة وهي حالة التغيير العقلي بين الموضوعين، العقل يقول أنا ما أقدر أفهم الموضوع باقي، إذا مو باقي فالحكم أيضا لم يكن باقيا. عدم الملازمة وعدم استقلال العقل في حال هذه الجهة في حال التغيير العقلي هذا غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحال، هذا ما يلازم أن الشرع أيضا لا يحكم، بل العقل يتبع موضوع الخاص يقول كان أصفر والحين أحمر، هذا غير ذلك. إذا كان هذا الخمر غير ذلك فذاك إذا كان حرام هذا لابد أن يكون غير حرام، يختلفان في الحكم. فالاختلاف عند العاقل لا يقتضي أن يكون عند الشرع أيضا مختلفين، ربما عند الشرع واحد الشرع يتسامح يقول لا ماكو فرق بين الخمر الأصفر والأحمر اثنينات محرمة، غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحال. ليش؟ وذلك الاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة المفسدة التي هي ملاك حكم العاقل كان على حاله في كلتا الحالتين، حالة الخمر الأصفر وحالة الخمر الأحمر، وإن كان لم يدركه إلا في إحداهما. العاقل يدرك الحرمة في حال ما كان الخمر أصفر، أما إذا كان أحمر بعد ما يدرك، لكن الشرع يدرك ويقول المفسدة في كليهما متساوية ماكو فرق. لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه لأن هذه الحالة غير دخيلة، أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا. يمكن يكون هذا الخمر الأحمر فيه ملاك لكن المفسدة اللي أدت إلى حرمة الخمر الأصفر هذه المفسدة ما ترى أن الحماء أن الإحمرار يكون دخيلا، أن الحمار يكون دخيل، الإصفرار يكون سببا، أن والإحمرار ما إلى دخل في تغيير الحكم، الحكم نفسه باقي. لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا، ربما نقول أولا الإصفرار الإحمرار ما يكون دخيل بالتغيير حتى هذا الإحمرار يكون غير، أو لا هذا الخمر الأصفر ما يكون ملاك الحرمة في الأسفرار، ربما كان الملاك شيء آخر وذاك الملاك في الخمر الأحمر موجود بعد الحمار ما الأحمرار ما يكون دخيل. وإن كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك بالمقدار اللي العقل اطلع ذاك دخيل، أما ربما يكون حكم الشرع مرتبط بملاكات أخرى لا يدركها. وبالجملة حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هو مناط حكمه فعلا، وموضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال والإجمال. أما ما كان موضوع حكمه هكذا اللي قد يدرك الواقع وقد لا يدرك، إذا كان حكم الشرع تابع لما هو مناط ملاك حكم العاقل واقعا هذا لا يتطرق إليه الإهمال والإجمال، مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا. اللي يكون موضوع الحكم شأنا يمكن أن يهمل أو يجمل، أما ما كان موضوع حكمه فعلا هذا الأحكام الفعلية الشرعية لا يتطرق إليها الإهمال والإجمال، وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا. فرب خصوصية لها دخلا في استقلاله في استقلال حكم العقل مع احتمال عدم دخله، فبدونها لا استقلال له بشيء قطعا، بحيث أنه إذا فقدت تلك الخصوصية بعد ما إلى استقلال مع احتمال بقاء ملاكه واقعا ما عند استقلال شنو يعني يدرك هذه الحالة استقلالا، وفي حالة عدم وجود هذه الخصوصية العقل ما يستقل يعني ما يدرك، وربما يكون الحكم نفس الحكم ذا واقعا ثابتا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا الملاك الأصلي باقي واقعا، ومعه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا. إذا احتملنا بقاء حكم الشرع فللاستصحاب مجال بلا شك لدورانه معه وجودا وعدما، لدوران حكم الشرع مع هذا الاحتمال وجودا وعدما. فافهم وتأمل جيدا، هذا بالنسبة إلى المقدمات. ثم يقول صاحب الكفاية: ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا وعدم حجيته كذلك، والتفصيل بين الموضوعات والأحكام أو بين ما كان الشك في الرافع وبينما كان في المقتضي كما هو رأي الشيخ الأنصاري في الرسائل إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتى لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها. زين شنو المهم جاء؟ وإنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها. شنو مختار صاحب الكفاية في الاستصحاب؟ وهو الحجية مطلقة بلا أي تفصيل على نحو يظهر بطلان سائره. بعد ما نتعرض للاستدلال بهذه الروايات يتبين بطلان سائر الأقوال، فقد استدل عليه بوجوه. الوجه الأول بناء العقلاء، إن شاء الله نخلي بعد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.